أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. إشكالية الشرور. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة من المسائل التي قلنا أننا سوف نفهمها في هذه الدروس. في إشكالية الشرور نحن قلنا في أول هذه الأبحاث أننا نبحث في نقطتين. النقطة الأولى نتكلم فيها عن بيان معالم إشكالية الشرور بصورة عامة، وفي النقطة الثانية نتكلم عن أهداف ومصب إشكالية الشرور، أنه ما هي مصبات ومواضيع إشكالية الشرور، ما هي أهداف إشكالية الشرور، ما هي الميادين التي ترد عليها إشكالية الشرور وأهدافها في تلك الميادين، مع الإجابة بشكل إجمالي ومختصر عن تلك الإشكالية. فنقول بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي بيان معالم الإشكالية، البحث في إشكالية الشرور واضح من الأبحاث القديمة جدا والمهمة في نفس الوقت. فالفكر الإنساني بصورة عامة تناول هذه المسألة من أقدم حقب التاريخ، وكثرت فيها البحوث نقضا وإبراما، تناولها أرسطو، تناولها قبله أفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان، وتناولتها مدارس وفلاسفة آخرون في العصر الوسيط وفي العصور المعاصرة والحديثة. وهذه الإشكالية، إشكالية الشرور، اتخذتها بعض المدارس الفكرية وبعض الاتجاهات الفكرية مبررا لنفي وجود الخالق المدبر لهذا العالم، ومبررا للتشكيك في عدله. فيقال انه مثلا لو كان النظم في هذا العالم والنظام في هذا العالم دليلا على وجود منظم وخالق، كما هو دليل النظم المعروف، لو كان كذلك لو كان النظم والنظام دليلا على وجود المنظم والخالق لهذا العالم عفوا، ولو كان هذا الخالق المدبر حكيما عادلا عالما قائما بالقسط محبا لعباده كما يقول المتدينون، إذن كيف نفسر وجود الكوارث والزلازل والشرور والفيضانات والكوارث الطبيعية والحروب وما أشبه؟ كيف يجتمع عدله وحكمته وقيامه بالقسط مع وجود هذه الكوارث والنوائب التي تحرق الأخضر واليابس وتدمر البلاد والعباد؟ وكيف يتناسب كونه حكيما مع خلقه المشوهين، مع خلقه المعاقين وهكذا؟ فاتخذت هذه المدارس وهذه التوجهات الفلسفية والفكرية المعينة اتخذت من مسألة الشرور مبررا لمن؟ مبررا لنفي وجود الخالق وللتشكيك في عدله وفي حكمته. ولذلك نجد أن الأبحاث في هذه المسألة قد تضافرت بشكل كبير جدا، وتناولتها كافة المدارس والمذاهب الفلسفية المختلفة، تناولها علم الكلام، وتناولتها فلسفة، وتناولها فلسفة الدين وغيرها من الميادين الفكرية والعلمية. بل ومن شدة أهمية المسألة، بأهمية المسألة وشدة التعقيد فيها، صارت هذه المسألة مبررا عند بعض التوجهات وبعض المدارس للقول بوجود مبدأين وخالقين للعالم، للقول بالثانوية، فقال هناك مبدأ وخالق للخير وهناك مبدأ وخالق للشر. خالق الشر ليس وخالق الخير. لا يمكن أن يكون خيرا وخالقا للخير وفي نفس الوقت يخلق ماذا؟ يخلق الشر. وإنما هناك مبدأان يحكمان العالم، هناك خالقان، هناك خالق للخير وهناك خالق للشر. فرفضوا التوحيد وقالوا بالثانوية، قالوا بالثانوية. من جهة ثانية أيضا، أصحاب الإلحاد حاولوا أن يبث الروح في إشكالية الشرور وأعادوا صياغتها بشكل معاصر وبلغة معاصرة. أعادوا صياغة الإشكالية، الروح الإشكالية، بأسلوب ولغة معاصرة. لأجل ماذا؟ لأجل مناصرة مبتغاهم وهو الإلحاد، كما هو الحال عند ديفيد هيوم، وكما هو الحال عند جون ماكي. فديفيد هيوم وجون ماكي أخذوا إشكالية الشرور وطرحوها بأسلوب ماذا؟ أسلوب جذاب، أسلوب فلسفي. أعادوا صياغة هذه الإشكالية القديمة بصياغات معاصرة توصلهم إلى من؟ توصلهم إلى مرادهم وهو الإلحاد. خب، في قبال ذلك يكون واضح جدا من المفروض على أصحاب الرؤية الكونية الإلهية، الرؤية الكونية الدينية، المفروض منهم والمطلوب منهم والواجب عليهم ماذا؟ أن يتصدوا لبحث هذه المسألة، معالجة ما فيها من إشكاليات، ها؟ بما يلبي طموح الإنسان، أو قل بما يلبي حاجة الإنسان، وبما يجيب أسئلة السائلين في هذه الإشكالية. ولا بأس هنا أن نشير إلى مطلب، وهو الأمور التي يصفها الإنسان بالشر، الأمور التي يصفها الإنسان بالشر والتي تخلف مصائب وآلام وكوارث ومحن، على شكلين، على قسمين. إما أن تكون هذه الشرور أو ما يصفه الإنسان بالشر، إما أن تكون ناتجة عن سبب طبيعي غير إرادي غير واعي، كما في ماذا؟ الزلازل والفيضانات والبراكين. فهذه الأحداث التي يصفها الإنسان بالشر كالزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية شبيه ناشئة عن أسباب طبيعية غير إرادية غير واعية، ناشئة عن تقلبات الطبيعة، ناشئة عن القوانين الحاكمة في الطبيعة متداخلها. هذا قسم. والقسم الثاني أن تكون تلك الأحداث التي يصفها الإنسان بالشر ناتجة عن سبب إرادي واعي ناشئ عن اختيار الإنسان، مثل كالقتل، شتى أنواع الظلم الذي يقوم به الإنسان على أخيه الإنسان. واضح القاتل والظلم الذي يقوم به الإنسان وإن كان يسمى بالشر إلا أنه ليس كالزلازل والفيضانات والبراكين، باعتبار أن القتل شبيه إرادي ناشئ عن إرادة الإنسان، عن اختيار الإنسان وعن وعي الإنسان. أما الشرور التي هي طبيعية، الأحداث التي تسمى بالشرور التي هي من قبيل البراكين والزلازل والفيضانات، فهي ماذا؟ ناشئة عن مسبب، عن أسباب شبيه غير مختارة وغير إرادية، وإنما أسباب طبيعي. ولذلك القسم الأول من الشرور يسمى بالشرور الطبيعية، وهي شرور ناشئة من الكوارث الطبيعية، من الزلازل كالزلازل، هي الشرور الناشئة من سبب غير مختار. بينما القسم الثاني كالقتل وما أشبه يسمى بالشرور الأخلاقية، يسمى بالشرور ماذا؟ الأخلاقية، وهي شرور ناشئة من عن اختيار وإرادة الفاعل. زين، هذا كإطار عام للإشكالية ومعالم الإشكالية وتوصيف الإشكالية. البحث المهم في المقام، البحث المهم في المقام هو بيان مصب ومراكز وأهداف إشكالية الشرور. أنه إشكالية الشرور هل ترد على مبحث معين بعينه تقتصر على بحث معين أو لا، لها أكثر من بحث، أكثر من ميدان ترد فيه إشكالية الشرور، لها أكثر من مصب. هذا هو البحث المهم، أنه مصبها واحد أو متعدد، وما هي الأهداف المبتغاة في كل مصب من تلك المصبات. هذا هو البحث المهم، مع بيان ماذا؟ مع بيان الأجوبة عن الإثارات في هذا البحث. ولذا سوف نستعرض الميادين التي ترد عليها إشكالية الشرور، المصبات التي تصب فيها إشكالية الشرور، مع بيان للجواب عن هذه الإشكاليات ماذا بشكل إجمالي يناسب هذه الفلوس. فنقول إن مراكز وميادين ومصاب إشكالية الشرور ثلاثة. إشكالية الشرور لها ثلاثة مصبات، لها ثلاثة ميادين، هي التوحيد، أو قل عفوا هي وجود الخالق وتوحيده وصفاته. إشكالية الشرور لا ترد فقط على وجود الخالق، وإنما هذا مصب من مصبات إشكالية الشرور. إضافة إلى ذلك، إشكالية الشرور أيضا ترد على التوحيد، وأيضا تنصب وين؟ في بحث الصفات الإلهية. إذن إشكالية الشرور لها أكثر من ميدان، لها أكثر من مصب، فتارة تنصب في بحث وجود الخالق، وتارة تنصب وترد وتأتي في بحث توحيد الخالق، وتارة ثالثة تنصب وتأتي وتثار وين؟ في بحث الصفات الإلهية. ولذلك سوف نتناول هذه المصبات والموارد ماذا؟ تباعا. أما بالنسبة إلى الإشكال على أصل وجود الخالق، فنقول الإشكال بواسطة إشكالية الشرور على أصل وجود الخالق طرحه كل من جون ماكي وديفيد هيوم، طرحه كل من جون ماكي وديفيد هيوم. جون ماكي قال: نحن إذا لاحظنا القضية التي تقول الإله القادر الحكيم العادل موجود، سوف نجدها متنافية ومتناقضة مع القضية التي تقول الشر موجود. وبعبارة ثانية قال: نحن لدينا قضيتان، القضية الأولى الله موجود. الله يعني شنو؟ يعني الموجود الجامع لصفات الكمال والجلال، العدل والرحمة والحكمة. والقضية الثانية تقول ماذا؟ الشر موجود. قل: وهاتان القضيتان متنافيتان متناقضتان. شلون؟ شلون متناقضتان متنافيتان لا يمكن الجمع بينهما؟ قال: وذلك لأنه إما أن تصدق القضية الأولى فتبطل الثانية، أو تصدق الثانية فتبطل الأولى، ولا يمكن أن يكون كلاهما صادقا. هاي قضية الله موجود متنافية ومتناقضة مع قضية الشر موجود. خب النقيضان شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. إما تصدق الأولى فتبطل الثانية، وإما تصدق الثانية فتبطل الأولى، ولا يمكن أن يكون كلاهما صادقا. إذ كيف يعقل، كيف يعقل أن الإله المطلق القادر الحكيم العادل كما تقول أي متدينون، كيف يعقل أن هذا الإله يريد شيئا ويقبل بوقوع شيء يوصف بالشر، والحال أننا لا نتوقع منه إلا الخير، كيف يسمح بوقوع شر أصلا؟ الإله بهذه الصفات التي تطرحونها لا يتوقع منه إلا الخير. تقول المحب لعباده، رحيم بعباده، قائم بالقسط، عادل. إذن كيف يريد شيئا يسمى بالشر وكيف يسمح بأصل وقوعه، والحال أننا لا نتوقع منه إلا الخير؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا يمكننا أن ننكر وجود أعداد هائلة وكبيرة جدا من المصائب والكوارث والنوائب التي لا يسع أحد أن ينكرها. لا يسع أحد ماذا؟ أن ينكر وجود كم كبير وهائل جدا من كوارث والنوائب والمصائب والشرور. أمر محسوس. فيكفي ذلك، هذه القضية الثانية وجود الكوارث والنواب، يكفي ذلك دليلا على بطلان القضية الأولى، فينتفي أصل وجود الإله. ينتفي ماذا؟ أصل وجود الإله. إذن الاستدلال مصب الإشكالية هنا على من؟ على أصل وجود الخالق. هدف الإشكالية في هذا الميدان شنو؟ نفي وجود الخالق بهذا البيان اللي بينا خلال هذا البيان، أنه قضية الله موجود تتناقض مع قضية الشر موجود. شلون تتناقض؟ بهذا البيان، أنه كيف يعقل أن الله موجود وهو يسمح بوقوع الشر، والحال أنكم أيها المتدينون ما تذكرونه من صفات لهذا الإله تجعلنا نتوقع منه ماذا؟ لا نتوقع منه إلا الخير، فكيف يسمح بوقوع الشر؟ من جهة ثانية، هل يمكننا أن ننكر وجود الشر أو لا يمكن أن ننكره؟ ولا يمكن أن ننكره، هذا أمر محسوس. من الكوارث والنوائب ومصائب تقع في حياة الإنسان على طول خط الحياة، فيكون وجودها دليلا على عدم وجودها، لأنها قضيتان ماذا؟ متنافيتان متناقضتان لا تجتمعان، فينتفي أصل وجود الإله. وقريب من هذا الاستدلال وقريب من هذا المعنى أيضا ذكره ديفيد هيوم، أيضا ذكره ماذا ديفيد هيوم. إذن هذا هو المصب الأول لإشكالية الشرور، وهو ميدان وموضوع ماذا؟ وجود الإله، وجود الخالق. وهدف الإشكالية في هذا الميدان هو ماذا؟ إنكار وجود الخالق والقول بالإلحاد. ما هو الجواب؟ في مقام الجواب نذكر ماذا؟ نذكر فقط نقطتين أو ثلاثة نقاط. أولا في هذه النقطة نقول أن هذا المبدأ، مبدأ رفض الشر المطلق، مبدأ رفض صدور الشر المطلق من الخالق الحكيم العادل القائم بالقسط، هذا المبدأ لا يمكننا نقضه بأي أمر يحلو لنا أن نسميه شرا. قل وذلك لأن هذا اعتقادنا، لأن اعتقادنا بوجود تلك الصفات وباتصاف ذلك الإله بتلك الصفات، يا صفات حكمة والعدل والرحمة وحبه لعباده وقيامه بالقسط، نفس اعتقادنا بتوفر الإله على هذه الصفات يمنع بنفسه عمن؟ عن صدور ذلك الشرع المطلق ممن؟ من الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفة. نفس هذا الاعتقاد، اعتقادنا بوجود المبدأ الأول، اعتقادنا بوجود الخالق بهذه الصفات بهذه الكمالات، هذا بنفسه يمنع شنو؟ يمنع أن يصدر الشرع ممن؟ من الإله. وعند ذلك، عند ذلك، قل عند ذلك في الموارد التي يزعم فيها العثور على أمثلة تناقض هذا المعنى، تناقض هذا المبدأ، ها؟ فإن البحث المنهجي حينئذ يدعونا إلى من؟ يدعونا إلى أن نتوجه بشكل من؟ إلى نفس تلك الموارد، لا إلى القضية الأولى المتيقنة. شنو القضية الأولى المتيقنة؟ وجود الخالق المتصف بهذه الصفات. لا لا، كون البحث المنهجي يقول عندنا شنو؟ أننا بعد أن آمنا واعتقدنا بالمبدأ بهذا الخالق بهذه الصفات من خلال البحث العقلي اليقيني أن نتوجه إلى تلك نفس تلك الموارد ونشكك في نفس تلك الموارد لنرى هل أنها شر مطلق أو مو شر مطلق. لأنه كما قلنا قبل قليل المبدأ اتصاف الخالق بتلك الصفات بنفسه ماذا؟ يمنع من صدور الشر المطلق منه. فكون نبحث بعد هاي الموارد اللي يدعى ويزعم أنها شر، هل هي شر مطلق أو مو شر مطلق؟
أنا أنت اللي
أعتقد بعد هذا صار ماذا خلاف في المقدمة الأولى، كنا نرجع للمقدمة البعيدة نبحث بها. أما الاعتقاد بوجود إله واعتقاد بأنه متصف بهذه الصفات، فهذا يكون خلينا شنو نفرق من هذه القضية وننتقل لما نبحث، نبحث في تلك الأشياء التي يزعم أنها شر لنرى هل أنها شر مطلق بالفعل فتكون متناقضة ومو شر مطلق. بمعنى أننا لابد أن نعقد البحث المنهجي والتحليل والتقييم لنرى، لنرى هل يمكن عقلا إثبات أن هذه الموارد شرور مطلقة أو لا. لا أننا ننفي وجود الخالق المبدأ الأول المتصف بتلك الصفات الذي قام الدليل على أنه موجود، إنما صحيح منهجيا شنو نتوجه إلى تلك الأمثلة، توجه إلى تلك الأمثلة ونبحث هل هي بالفعل شرور مطلقة اللي المفروض أنه وجود المبدأ يمنع واتصال المبدأ بتلك الصفات يمنع من صدورها أو ليس شرور مطلقة. هاي النقطة الأولى. ثانيا لو سلمنا بوجود الشرور، لو سلمنا بهذه القضية أنه الشر موجود، فغاية ما تدل عليه هذه القضية هو أنها تخلق أو قلت تسبب أن تثير شبهة، أن تثير شبهة التعارض مع وجود الله سبحانه وتعالى. لا أنها بالفعل تعارض وجود الله سبحانه وتعالى الذي قام به على وجوده، لا، غاية ما تدل عليه حين هذه القضية وماذا؟ أنها سعدنا شبهة، أكو تعارض بين قضية الله موجود والشر موجود، لا أنها تنفي وجود الخالق من أصل، وإنما سوف تثير شبهة التعارض. وبعبارة أدق وأصح، في أحسن أحوال هاي الشبهة، في أحسن أحوالها أنها سوف تثير، أو قل هاي قضية الشر موجود، في أحسن أحوالها أنها سوف تثير شبهة التعارض مو مع أصل وجود الإله، مع بعض صفات الإله. زين، هذا لا ينافي أن وجود الإله ثابت وتام بحسب ماذا؟ بحسب الأدلة العقلية. وبالنتيجة يكون شنو؟ يكون نعالج هاي الشبهة، لأنه ننفي، لأنه ننفي وجود الإله. هذه قضية الشر موجود، غاية ما راح تثير عندنا شنو؟ شبهة أنه وجود الشر يتعارض مع صفات الرحمة والكمال والعدل والقسط. لا أن هذه القضية ماذا؟ ثبوتين وواقعا تعارض قضية ماذا؟ وتنافي قضية الله موجود. وعند ذلك إذا كانت قضية الله موجود ثابتة وبرهانية بالدليل العقلي، كن عالج الشبهة. كيف الشبهة مع تلك البراهين العقلية؟ لا أننا نتمسك بقضية شر موجود لنفي ماذا؟ لنفي وجود الخالق. لا يساوي هاي النتيجة، وجود الشر لا يساوي نتيجة الخالق ليس موجودا، وإنما وجود الشر لو سلمنا فيه يثير شبهة تعارض مع صفات الخالق. ولكن سوف نعرف أن الشر موجود وليس موجود، هذا سوف يأتي. الآن هذا بحث، الآن هذا نقاش تنزلي. ثالثا، أصلا الشر موجودة؟ نقول في هاي النقطة، في هاي الملاحظة، إن الشرور عدمية لا خالق لها. الشرور أعدام والعدم لا خالق لها. بمعنى أن الكثير من الأحداث، من الأشياء، من الأمور التي يذكرها أصحاب الإشكالية ويسمونها بالشر، هي في واقعها أمور ماذا؟ عدمية، وليست موجودة، وليست مخلوقة من أصل. فالجهل والفقر يذكرون من جملة الشرور الجهل والفقر، جهل وفقر وعمى. الجهل والفقر والعمى أمور موجودة لأمور عدمية، أمور عدمية. الجهل عدم العلم، والفقر عدم الغنى، والعمى عدم البصر. ليس لها وجود موضوعي في الخارج، حتى يقال بما أنها موجودة فهي مخلوقة بالنتيجة تتطلب خالقا، وإنما هي أعدام لم تخلق أصلا. وإذا كانت أعدام فهي تتطلب خالقا أو لا تتطلب خالقا؟ لا تتطلب خالقا. لا تتطلب خالقا حتى نبحث منه خالقها، فضلا عن نسبتها للخالق سبحانه وتعالى. وإنما هذه الجهل والعمى والفقر حالها حال شنو؟ حالها حال الظل. شنو حقيقة الظل؟ الظل في حقيقته عبارة عن انعدام النور في جهة من الجهات. الظل عبارة عن شنو؟ عبارة عن انعدام النور في جهة ماذا؟ من الجهات. فلا يصح منا أن نبحث عن خالق الظل. حتى بعض المفسرين يقول القرآن يقول ماذا؟ جاعل النور والظلمات، ما يقول خالق النور والظلمات. هي أمور نسبية. زين، الظل عبارة عن انعدام النور في جهة من الجهة، وبالتالي إذا كان هو عبارة عن انعدام نور لا يصح ماذا؟ أن نبحث عن خالق الله وعن صانع الله، وإنما البحث صح شو نقول؟ أننا نبحث عن السبب والمانع من سطوع النور. شنو السبب اللي ماذا منع النور من السطوع ومن الانتشار؟ في تلك الجهة. كذلك الحال هنا يجب أن نبحث عن السبب والمانع اللي منع من العلم، عن السبب والمانع مين من البصر، عن السبب والمانع مين من الغناء. أما نفس العمى، ها نفس الجهل، نفس بعد شنو الفقر، أمور عدمية، والأمور العدمية ليست موجودة، فلا يبحث عن صانع وعن سبب وعن خالق الله، فضلا عن نسبتها للخالق سبحانه وتعالى. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، كثير مما يوصف بأنه شر هو في واقعه ليس شرا، وإنما هي شرور نسبية من خلال النسبة، كما في مثلا سمو الأفعى، سمو الأفعى شر أو ليس بشر، سمو الأفعى شر أو ليس بشر، ليس بشر، إنما نصفه بشر متى؟ عندما تلدغ الإنسان، عندما الأفعى تلدغ الإنسان نقول نصف سمها ماذا؟ بالشر. أما سم الأفعى في نفسه وبالنسبة للأفعى هذا الشر له كمال وخير، كمال وخير بالنسبة إليها، سلاح دفاع، بدل هو أمر نسبي. إذن الشرور ماذا؟ إما أعدام وإما أمور نسبية وليست مطلقة كما يصورها جون ماك. كما يصورها جون ماك. وأما قصة الزلازل والبراكين والفيضانات أيضا ليست كما صورها جون ماك، وإن شاء الله سوف نتعرض في أحد المواضع للإجابة. هذا الجواب الثالث، أنه شرور أعدام وأمور نسبية، هذا الجواب جذور الفلسفية، جذور قديمة ترجع إلى الفلسفة اليونانية وتحديدا إلى أفلاطون. ولكن أفلاطون طرحه بشكل ابتدائي وأولي، والفلاسفة المسلمين بعد ذلك اشتغلوا عليه وطوروه وتوسعوا فيه وعمقوه جدا، وعمقوا. ولعل أفضل من بحثه بشكل موسع ومعمق ومستوعب إلى حد ما هو الشهيد مرتضى مطهر رحمه الله في كتاب العدل الإلهي. كتاب العدل الإلهي توقف عند هذا الجواب، عند هذه النظرية، واستعرضها استعراض تفصيلي ومسهل جدا ممتع جدا ممتاز، لا بأس بالرجوع إليه. إذن هذا هو المصب الأول، المصب الأول هو علي من؟ ميدان وجود الخالق. المصب الأول هو ميدان وجود الخالق، وهدف إشكالية شنو؟ شنو نفي وجود الخالق والقول بالإلحاد، هذا هو المصب الأول. أما المصب الثاني فهو التوحيد. قلنا قبل قليل أن بعض الاتجاهات، بعض الأديان القديمة في معالجة هذه الإشكالية قالت بماذا؟ قالت بالثانوية، قالت بوجود مبدأين، مبدأ للخير ومبدأ للشر، مبدأ خالق للخير ومبدأ خالق المن خالق للشر. قالوا أنه يستحيل أن يوجد إله واحد أحد ينسب إليه الخير والشر على حد سواء، وإنما مصدر الخير إله معين ومصدر الشر إله آخر، فقالوا بالثانوية وأنكروا التوحيد كما هو الحال عند الزرادشتيون. يقولون ماذا؟ يقولون بهذه الثنائية. خب هذه جوابها شنو؟ واضح. أولا في بحث الإلهية وعلم الكلام توجد أدلة كثيرة متعددة تثبت لنا التوحيد، تثبت لنا التوحيد، وبالتالي فهي هاي الأدلة والبراهين العقلية تتكفل بالجواب عن الثانوية والقول بوجود إله، فأدلة التوحيد تبطل ذلك. هذا أولا. اثنين تقدم قبل قليل شرور عدمية، الشرور أمور عدمية، وبالتالي فلا خالق لها حتى نكون، حتى نقول ماذا؟ نقول بالثانوية. الشرور أمور عدمية لا خالق لها، أمور نسبية ليست مطلقة، لا خالق لها، وبالتالي شنو؟ لا نقول أن لها خالق فينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا الثانوية، وجود مبدأين كما تقدم قبل قليل. هذا هو أيضا نحاول كما قلنا في أول الدروس أن هذه المواضيع والمسائل والإشكاليات نبحثها بشكل يعني ابتدائي تمهيدي، وإلا إذا نبحثها بشكل تفصيلي ما تنتهي هذه المواضيع. تشوف فقط هذه الإشكالية، شيء المطهر رحمه الله كتب كتاب كامل، كتاب ضخم فقط في معالجة هذه الإشكالية، كتاب العدل الإلهي فقط في معالجة إشكالية الشرور وما يرتبط بهذه الإشكالية، استوعبت فصلا جدا كبيرا من ذلك الكتاب. زين، هذا هو المصب الثاني. إذن المصب الثاني هو ماذا؟ إشكال على التوحيد. إشكال على التوحيد طلعه من؟ أصحاب الثانوية القائلون ماذا؟ قائلون بوجود مبدأين، مبدأ للشر ومبدأ للخير. قلنا جوابه واضح، أولا أدلة التوحيد تثبت لنا أن هناك إله واحد وليس إلهين، بالنتيجة تتكفل أدلة التوحيد الرد على هذا الكلام، على القول بوجود مبدئين. ومن جهة ثانية الشرور أمور عدمية لا خالق لها. أما المصب الثالث الإشكالية فهو الإشكال على الصفات. الإشكال على الصفات تارة يتوجه إلى صفة الحكمة، وتارة يتوجه إلى صفة القدرة، وتارة يتوجه إلى صفة العدل والرحمة، وتارة رابعة يتوجه على الصفات مطلقا دون تخصيصها بصفة دون أخرى، دون تخصيصها بصفة دون أخرى. أما الإشكال على الصفة الأولى وهي صفة الحكمة فيقال في الإشكال، حاصل ما يقال في الإشكال، حاصل ما يقال في الإشكال. قال إذا قلنا إن الشرور أعدام، إن الشرور ماذا؟ أعدام، وأمور نسبية كما قلتم في أجوبتكم على الشبهات المتقدمة والإشكالات المتقدمة، فالسؤال حينئذ، السؤال الأساسي حينئذ، لماذا لم يخلق هذا العالم بشكل تأخذ فيه الموجودات مكانها الطبيعي بدلا من الأعدام؟ لماذا لم يخلقه الله بشكل تأخذ فيه الوجودات مكان الأعدام ويأخذ فيه الكمال مكان النقص؟ ما هو السبب الذي منع من أن يملأ الفراغ الحاصل من الأعدام بخلق الخيرات وبخلق الكمال؟ وبعبارة أوضح، بعبارة أوضح، لماذا خلق الله العالم بشكل تكون فيه هذه الشرور، هذه الأعدام؟ ألم يكن من الحكمة، وهو تقول خالق حكيم، ألم يكن من الحكمة أنه ماذا؟ يوجد عالما وخلقين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عالم ممتلئ بالوجودات والكمالات وليس فيه أعدام أو نواقص. كان مفروض إذا تكون حكيم كان مفروض أن حكمته تقتضي ماذا؟ تقتضي خلقا تمثل فيه الوجودات ماذا؟ أو قل تحل فيه الوجودات الخير محل الأعدام، ويحل فيه الكمال محل النقص. خب ليش خلق بشكل بنواقص وبشكل بأعدام؟ لا، كانت الحكمة تقتضي ماذا؟ أن يخلقه بشكل تحل فيه الكمالات بدل النواقص والوجودات بدل الأعدام. خب ليش خلق بهذا الشكل؟ والجواب شنو الجواب؟ إذن إذن الإشكال يتوجه إلى صفة الحكم. خو بما أنه خلقه بشكل كما نجده في أعدام وفيه نواقص وأنتم عبارتم أنه أفضل أعدام في تجربتكم المتقدمة، إذا معناه أن هذا الإله ليس حكيما، الإله ليس حكيما. والجواب أولا الشرور كما قلنا قبل قليل أمور نسبية، أمور نسبية، فكثير من الأمور التي توصف بالشر هي أمور نسبية قياسية ليس لها وجود نفسي، ليس لها وجود نفسي. شنو يعني؟ بمعنى أنها توصف بالشر بالقياس إلى شيء آخر، أما هي في نفسها فلا توصف بالشر، فشرها قياسي نسبي وليس نفسي، وليس نفسي. كما قلنا سموا الحي الذي يوصف بأنه شر هو يوصف بالشر متى؟ عندما تلدغ الإنسان بملاحظة تهديده لحياة الإنسان نصفه ماذا؟ نصفه بالشر، بالقياس إلى تهديد حياة الإنسان نصفه بالشر. أما في نفسه يوصف بالشر أو لا يوصف بالشر؟ لا يوصف بالشر، فهو ليس شرا في نفسه وإنما شرا بالقياس. ومن الجهة الثانية أيضا ماذا؟ هو خير عندما يستعمل في العلاج، في معالجة الأوبئة أيضا خير، وفي نفسه ماذا؟ في نفسه خير بالنسبة للأفعى لأنه دفاع، وكذلك خير عندما يستعمل وين؟ في إنتاج ماذا؟ إنتاج العقاقير العلاجية والطبية. نعم بالقياس إلى تهديده للإنسان، بالقياس إلى لدغ الحي للإنسان، عند ذلك نقول ماذا؟ نصفه بالشر. فالشر هنا ماذا؟ أمر نسبي، أمر قياسي وليس له وجود نفسي. بعبارة ثانية هذه الشرية، الشر شرية ما نسميه شر، شرية ما نسميه شر إنما تتبلور في أذهاننا نتيجة نظرة ضيقة ومعادلة ضيقة، معادلة لا تعتمد التحليل الموضوعي الشامل لهذه المسائل، لا تأخذ جوانب المسألة جميعا وإنما تقتصر على جانب واحد. شوفوا الإنسان لما مثل الإنسان صاحب بستان، صاحب مزرعة، عندما يحصل طوفان أو سيول ماذا؟ وتذهب في بستانه تقضي عليه، خب الإنسان لا شك أنه سوف يصف ماذا؟ يصف هذا السيل وهذا الطوفان بأنه ماذا؟ بأنه شر. لماذا؟ لأنه قضى على محصوله. ولكن عندما الإنسان يوسع أفق رؤيته ويدرس المسألة من جوانب مختلفة، يدرس هذه مسألة السيول والطوفان من جوانب متعددة ونتائجها في مجالات أخرى وفي أبعاد أخرى، هل سوف يصفها بالشر أو يصفها بالخير؟ لا شك أن رؤيته ووصفه سوف يتغير. نعم هو باعتباره قضى على محصول يصفها بالشر، أما عندما يدرس المسألة بشكل مستوعب ومن جوانب أخرى شوية يوسع أفق رؤيته، لا شك أنه لن يتردد في توصيف السيول وتوصيف ماذا؟ الفيضان بأنه خير. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أننا حينما نصف شيئا بالشر لا ندرس المسألة بشكل متكامل من كافة الجوانب. إحنا حتى نصف شيء بالشر كن ندرس المسألة ماذا؟ من كافة الجوانب. نحن لأننا نجد أن البراكين تقتل بعض الناس نقول شرور، ولكن عندما ندرس البراكين من كافة الجوانب وتأثير البراكين على مثلا على المناخ تأثير البراكين على طبقة الأرض وعلى القشرة الأرضية وعلى سائر ما ارتبط بهذه الأمور. عند ذلك سوف نتردد كثيرا في وصفه بالشرع ولا نصفه بالشرع. إذن شرعية ما نصفه بالشرع من ناشئة؟ ناشئة من طبيعة رؤيتنا، ناشئة بعبارة أصح من ها من نظرة ضيقة عند الإنسان، من نظرة ضيقة عند الإنسان. هذا هو الجواب الأول على هذه الإثارات، بقية النقاط تأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
صلى الله عليه وسلم.